هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، في الساعة 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:26. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 6:43. صفحة من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7 تماما. خمس دقائق لسلامتك يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:06. حديقة الأطفال في الساعة 7:12. يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 7:45 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى إعادة برنامج معكم على الهواء في الساعة 8:15 وعلى مدى 40 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية تتحدث عن حكم القصاص، وفي مورد نزول هذه الآية قال المفسرون أنه قد شاع بين القبائل العربية مسألة انتقام قبيلة من قبيلة أخرى. عندما يقتل رجل شخص من هذه القبيلة فإن حالة الانتقام تكون هي الطاغية والحاكمة على قبيلة المقتول، فتنتقم من القاتل ومن مجموعة كبيرة من أقرباء القاتل ومن أبناء تلك القبيلة الثانية. هاي حالة انتقام، هذا ليس عدلا في أخذ الثار، ليس عدلا في القصاص وإجراء الحكم الإلهي. هذا بالتالي كان أمرا خاطئا في المجتمع العربي آنذاك. جاء الإسلام لينظم وليبين الحكم الشرعي أزاء هذا الأمر. وكما نعلم أنه كل مجتمع بشري، ومنه مجتمع الجزيرة العربية آنذاك، كان فيه من القتل وفيه من الاعتداء بدرجة من الدرجات بحسب المجتمع وطبيعة المجتمع، تقاليد المجتمع، أخلاقيات المجتمع. بطبيعة الحال نحن نعلم من خلال كتب التاريخ أن العرب قبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يسود فيها أو عليها هذه الأعراف، كان القتل أيضا طبيعة موجودة اجتماعية، كانت تمارس قضية القتل بشكل كبير أو يمارس القتل بشكل واسع، وبالتالي كان هنالك حالة الانتقام والثأر المسرف، يعني حالة من الإسراف وتعدي الحدود في قضية الثأر والانتقام. لذلك جاءت هذه الآيات لتبين الأحكام الحكم الشرعي تجاه هذا الأمر. طبعا هنالك أيضا كان عرف آخر عند العرب وهو قضية اللزوم الدية، يعني هنالك عرف وتقليد وعادة بالقصاص، القتل، الانتقام. طبعا القصاص هنا ليس القصاص العادل وإنما بمعنى الانتقام. وأيضا هنالك عرف بلزوم الدية، جاء الإسلام ليبين الحدود الشرعية التي هي لا لزوم القصاص ولا لزوم الدية، هنالك حكم شرعي، أحكام شرعية ترتبط بهذا الأمر اللي هو القتل. طبعا في اللغة القصاص مأخوذ من قصة بمعنى قص الأثر، وهو اتباع، يعني عندما يقول قص أثره أي اتبعه، ومنه اشتقت القصة، يعني اتباع آثار واتباع الآثار والأخبار الماضية، يسموها قصة، تقص يعني تتبع الأخبار. ومنه جاء القصاص، يعني بمعنى يتلو أصل الجناية فيتبعه حتى إنزال العقوبة والحكم الإلهي بالقاتل. كما ذكرنا أن المجتمع بالتالي يصاب بقضية القتل وحالة الاعتداء موجودة على كل حال، تختلف درجتها بحسب كما ذكرنا طبيعة الحكم السياسي، طبيعة الأخلاقيات، طبيعة العادات، طبيعة النفوس، تؤثر في أنه القتل يكون أكثر يكون أقل، لكن المهم تطبيق الحكم الشرعي الذي تذكره هذه الآيات. كما ذكرنا أنه القبائل العربية كانت تبيح مسألة القتل والإسراف وسفك الدماء إما ابتداء أو انتقاما، يعني حالة الانتقام لسفك الدماء. وبلا شك أن القصاص هو حكم إلهي وشرعي، هذا الذي جاءت به هذه الآية والآية التالية التي تبين أن القصاص هو حياة للمجتمع وليس هو حالة من الإقصاء والانتقام والثأر، كما أنه بعض خصوصا في أزماننا من المستشرقين، من المثقفين، من ما يعبر عنه بالمتنورين، يشكلون على حكم القصاص في الإسلام. وأيضا سوف نطرح إن شاء الله في حلقات تالية في استمرار هذه الآية والآية التالية بعض الإشكالات والشبهات، وإن شاء الله نجيب عنها. إذن القصاص هو حكم إلهي شرعي لا إشكال في ذلك، لكن هو ليس إلزامي، يعني ليس مثل الصلاة. الصلاة الإنسان يجب، اللازم، واجب، ينبغي، حكم إلزامي على الإنسان أن يصلي، ما يستطيع الإنسان يقول أنا أتنازل عن الصلاة، حقي مثلا في الصلاة أو لا يمكن ذلك. بالنسبة للقصاص ليس كذلك، القصاص حكم لكن ليس إلزامي، حكم إلهي شرعي لكن هو ليس إلزامي، يعني يمكن لأولياء الدم، لأولياء المقتول أن يتنازلوا عن حكم القصاص وينتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي الدية، أخذ الدية في مقابل القصاص، بل يمكن التنازل عن الحقين، عن القصاص، وأن يعفو، أن يعفو الأولياء المقتول، أن يعفو عن القاتل في بحسب. وهنالك قصص تنقل عن أشخاص، عن عوائل تعفو عن القاتل، تعفو عن القاتل، لكن يمكن أيضا من حقها أن تأخذ القصاص، أن تقيم القصاص، تقتص منه، ويمكن أيضا أخذ الدية. إذن حكم القصاص هو حكم إلهي شرعي لكن ليس إلزامي. حقه أين؟ حقه عند أولياء المقتول، هذا حق محفوظ لهم، يمكن أن يأخذوه ويمكن أن يعفو عنه، يتنازلوا عنه. طبعا أيضا في بحث القصاص أنه الآية الكريمة تبين كما ذكرنا، تبين الموقف الشرعي تجاه المجرم، تجاه القاتل. لفظ القصاص يدل على إنزال عقوبة بالمجرم مماثلة لما ارتكبه هو. هذا قتل القاتل قتل رجل، يعني هذا الرجل قتل رجل أصبح هذا قاتل وهذا مقتول. القصاص هو إجراء حكم مماثل قتله، هذا من هذا أيضا من حق أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل. إذن القصاص هو إجراء حكم مماثل في قضية القتل، لكن الآية لا تكتفي بذلك وإنما تبين تفاصيل هذا الأمر كما ذكرنا هناك تفاصيل. طبعا هنالك مسألة الأنثى بالأنثى أيضا في ضمن هذه الآية إشارة إلى مطلب، والحكم الشرعي أيضا موجود، أنه إذا الرجل قتل امرأة هنالك تفصيل خاص، وإجراء القصاص يكون وفق شروط، يكون وفق شروط في مسألة قتل الرجل للمرأة. بطبيعة الحال الإسلام لا يفرق، الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة. يعني من أي ناحية؟ يعني هذا كحكم شرعي من ضمن العدالة الإلهية، أنه تأخذ العدالة من ضمن العدالة. أيضا مسألة العقوبة الأخروية أيضا محفوظة في هذا الإطار، غير أن هنالك في الدنيا اعتبار معين باعتبار أن الرجل هو الذي يعيل عائلته، والمرأة في الطرف المقابل المقتولة بشكل عام بالحالة الطبيعية الأكثرية هي لا تعيل، إنما هي بعهدة إما أبيها أو أخيها أو زوجها أو الزوج. لذلك هنالك فرق في هذا الحكم، في حكم قتل الرجل للمرأة، تفصيله وتفصيل وجزئيات بقية الأحكام التي ترتبط بالقصاص إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا، ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
اعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام، مجزي بالإحسان. سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العلي العظيم. الظن في كثير من النصوص الواردة في الكتاب العزيز، بل حتى في السنة الشريفة، بل حتى في استعمالات العرب. قد يحسب البعض أن المراد منه هو تلك النسبة الاحتمالية المرتفعة حينما يغلب على ذهنه في أمر لا يعلم به علما يقينيا، يغلب على ذهنه جانب من الجوانب فيكون ظانا به. ولكن توجد بعض القرائن، وهذا بحث لغوي تخصصي، إنما أتحدث عن نتيجته من دون الخوض بتفاصيله، لأن بحثنا ليس بحثا تخصصيا في هذه السلسلة من الحديث عن مكارم الأخلاق، ولكن النتيجة التي يتوصل إليها الباحث في معنى هذه الكلمة أن الظن ليس هو مجرد النسبة الاحتمالية، وإنما هو رؤية قلبية في النفس تجاه قضية من القضايا أو شخصية من الشخصيات، فهي نظرة نفسية داخلية في قلب الإنسان. كيف نقول أن نظرة هذا الإنسان إلى ذلك الإنسان نظرة سلبية؟ نعم، قد تلتقي هذه النظرة السلبية مع الظن، مع النسبة الاحتمالية، الظن بالمعنى الآخر، بالمعنى العلمي، بمعنى النسبة الاحتمالية. ولكن الظاهر أن حقيقة الظن في أمثال هذه الأمور ليس هي مجرد النسبة الاحتمالية، وإنما هي الرؤية القلبية. يعني أنا في قرارة نفسي عندما أخذ انطباعا جيدا عن شخص أكون قد أحسنت الظن فيه، وإذا انعكس الحال بأن أخذت انطباعا سيئا عن شخص آخر أكون قد أسأت الظن فيه. فهذا الظن الذي نهى عنه القرآن ظهر من أوضح مصادقه، إذا ما كان هو هذا المراد منه مباشرة، هو الظن السيء، الظن الذي من خلاله يأخذ الإنسان انطباعا سيئا سلبيا عن الآخرين، هذا الأمر منهي عنه. هذه النقطة يعني الحديث فيها واسع، والوقت مع الأسف محدود جدا. احنا نحاول أنه نركز على جانبين رئيسيين في هذا الأمر. الجانب الأول أنه إذا الإنسان من خلال قرائن معينة حدثت في نفسه حالة من حالات التصور أو حالة من الاحتمال السيء السلبي بالنسبة للآخرين، في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يفصل ويفكك بين تلك النسبة الاحتمالية وبين هذه الرؤية النفسية أو لا يمكن؟ هو سيكون أسير ذلك الاحتمال الذي يعيشه. نقطة أخرى أيضا يجب الحديث عنها، وهي في كيفية التخلص، إذا كان هذا ممكنا، كيف يتسنى للمؤمنين فيما بينهم أن يعيشوا تلك النظرة الإيجابية فيما بينهم، لا يحملون النظرة السلبية. المشكلة، كل المشكلة، أن البعض يحسب أن هذا أمر غير ممكن، يعني هذا ليس هو قادرا عليه، ما دام هذه التصرفات مثلا التي تصدر من هذا الإنسان أو من ذلك الإنسان، ما دامت هذه التصرفات توحي وتشي بنوايا سيئة، بمثلا أغراض سيئة وغير صحيحة، فهو بشكل طبيعي ما دام هناك التحليل الذي يحلل به هذه التصرفات، ما دام هذا التحليل يشده ويقوي في نفسه هذا الاحتمال، إذن هو لا يتمكن من أن يتخلص من آثار هذا الاحتمال. ماذا يفعل؟ كأنه يجد نفسه عاجز. في الحقيقة هذا الأمر ممكن، وهذه إمكانية التفكيك بين الاحتمالات الذهنية والرؤية القلبية، هذه بحث من أشرف ومن أهم بحوث علم الأخلاق، لابد أن الإنسان يهتم بها جيدا. احنا في هذا الجانب طبعا احنا لا نريد أن نخوض فيه بشكل تفصيلي، ولكن نقول أن النظرة التي تتشكل في القلب عن الآخرين ليست هي دائما وليدة الاحتمال، وإنما في بعض الأحيان الإنسان حينما يركز ولو من خلال تصوراته ولو من خلال الصور الذهنية التي تخطر في باله، حينما يركز على جانب من الجوانب، على جهة من الجهات، هذه الجهة بشكل تدريجي يكون لها انعكاسها في قلبه. حينما يجرب الإنسان يجد أنه في بعض الأحيان مثلا يعيش حالة معينة من الخوف أو يعيش حالة معينة من الأمل، حينما يحسب الحسابات المنطقية العقلية يجد أنه في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يعيش حالة أمل أو لا ينبغي أن يعيش حالة قلق وخوف، ولكن هو في قرارة نفسه يجد نفسه بسبب تركيزه على ذلك الاحتمال الآخر الذي تكون درجته أضعف، بسبب تركيزه على الاحتمال الآخر رؤيته وحالته النفسية تكون مختلفة عن قناعاته الذهنية العقلية، وهذا الفاصل الذي يمكن أن يحدث بين العقل كذهن وبين القلب كرؤية نفسية وحالات نفسية ومشاعر وجدانية، هذا هو الذي يجعل البعض يعيشون الإيمان في عقولهم ولكن قلوبهم تبقى متمردة على عقولهم وترفض القبول والإذعان والتسليم وتصديق القلب بما يحمله لهم العقل من هدى، كما في حال أولئك الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا الذي يعيش حالة الجحود، هذا الذي هو يقبل الحقائق في ذهنه لأنه يجد أنها حقائق علمية رياضية ولكن مع ذلك حالته النفسية تكون منفصلة عن هذا الأمر. وكذلك نحن نجد كثير من الأشياء، يعني نحن في إيماننا بالله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان نعيش الغفلة، لا نلتفت فنتصرف وكأننا لسنا مؤمنين بالله. هذا معنى ذلك ماذا؟ أن القلب يمكن أن ينفصل حينما يلتفت إلى أمور أخرى ويتحرك باتجاهات أخرى غير اتجاهات المعلومات التي هي حاضرة في ذهنه، سيكون بين ذهنه وبين قلبه فاصل. إذن الآن من خلال هذه الخلاصة قد أكون أفلحت في الاستدلال على إمكانية التفكيك والفصل بين هذا التحليل الذهني الذي يصل إليه الإنسان في تقييمه للآخرين وبين رؤيته النفسية. ما دام هذا ممكن، فإذن كيف يتسنى لي أني أخذ نظرة إيجابية عن عامة المؤمنين حتى وإن كانت التحليلات العقلية التي أنا ذكائي وحدة ذهني اللي بعض الناس يفتخرون مثلا بهذه الأمور، مع أن حدة الذهن والذكاء في بعض الأحيان توقع الإنسان في مهالك ومخالفات شرعية، مع أن هذا الإنسان هو يقول أن ذكائي وحدة ذهني تخليني أنا أعرف هذا الإنسان ماذا يقصد، وهذا الإنسان حتى وإن كان ظاهر تصرفاته أنه صحيح هو في الواقع ليس بصحيح، تصرفاته سيئة، تصرفاته سلبية، لأنه هو عنده مجموعة قرائن يجمعها ويلملمها حتى يقوي في ذهنه أن هذا المؤمن ليس على صواب وليس سليم النية وليس أهلا لحسن الظن. في الحقيقة الإنسان إذا عرف هذه القضية وهي أن المؤمن إذا وقع في سوء الظن تجاه الآخرين فهو قد يرتكب إثما عظيما، حينما الآية تقول إن بعض الظن إثم تشير إلى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية هنا تتحدث عن حرمة، عن إثم في هذا الظن، فإذن هو لابد أن يعيش داعيا حقيقيا في قرارة نفسه يحول بينه وبين هذا الظن، ولو بأن يصرف ذهنه عن هذه القضية، أصلا لا يفكر بهذا الاتجاه حتى يتجنب هذا الظن السيء، حتى يتخلص من هذا الظن السيء. بعض فقهائنا المعاصرين أدام الله ظلالهم على رؤوس المسلمين يحرموا سوء الظن بهذا المعنى الذي قلت، يعني بمعنى الرؤية النفسية السيئة التي يحملها الإنسان تجاه الآخرين، هذا يراه من المحرمات، ليس مجرد أن يظهر هذا الكلام بقول أو فعل، لا، وإنما حتى هذا الرؤية الداخلية في قرارة نفسه هي هذه تكون محرم على أي حال. فهذا حينما نعرف أولا أن هذا العمل حرام، هو هذا بحد نفسه يمثل حاجزا بين المؤمن بما يحمله حاجز التقوى من ضبط لوضع الإنسان ولإرادة الإنسان ولمشاعر الإنسان وسلوكه، لأن التقوى هي هذا الحاجز، هذا الورع الذي يحجزه عن معصية الله سبحانه وتعالى، هذا أولا يجعل الإنسان يهتم اهتماما بالغا في أن يتخلص من هذه الحالة ولو بأن يصرف ذهنه عن هذا الأمر. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي أنه يبدأ يفكر أن يأخذ بنظر الاعتبار عدة نقاط. النقطة الأولى أنه يركز في قرارة نفسه على الجهات الإيجابية عند هذا المؤمن. حينما أركز على إيجابياته وأنا أقول أن هذه الإيجابيات والسلبيات أنا كإنسان علمي وقدرتي في اكتشاف الحقيقة محدودة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم الناس وهو الذي يزكي الأنفس، سأكون بموضع وبموقع لا أتمكن من أن أعطي تقييما يعني كاملا عن هذا المؤمن، لأنه يمكن أن تكون تلك الإيجابيات التي لديه تغلب سلبياته، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى رضاه في طاعته. فحينما أنا أحتمل أن هذا الإنسان يوجد لديه بعض الإيجابيات قد تغطي على تلك السلبيات، ويكون هو من الناس المرضيين عند الله، لأنه تلك الإيجابيات هي كانت موضع الرضا من الله. إذا كان شخص مرضيا عند الله، هل يمكنني أن أسيء الظن به لو أن أغبطه؟ هذا الإنسان يكون محل الغبطة من قبلي. هذه نقطة مهمة جدا تجعلني أنا أتراجع عن الرؤية السلبية التي أحملها تجاه الآخرين. نقطة أخرى أيضا يجب أن أخذها بنظر الاعتبار، وهي أني أضع نفسي في مكان ذلك المؤمن، وأقول أنه لو كان هذا المؤمن فيما حسبته وتصورته أنه كان سيء النية سيء القصد في هذا الفعل أو في ذلك الفعل، يمكن أن يكون لو كان هذا مظلوم وأنا كنت مكانه، كم كان هذا يألمني؟ أنا كم واجهت من سوء الظن من الآخرين وعشت مرارة هذا الشعور، فأنا لماذا أجعل الآخرين بذلك الموضع؟ قيل للرضا عليه السلام: ما حد حسن الخلق؟ قال: أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله. الإنسان ينبغي أن يضع نفسه في موضع الآخرين فيجد هل أنه يقبل لو كان هو بريء، وهذا الاتهام الموجه إليه بسبب بعض القرائن ما كان في محله، هل هو يقبل أن الآخرين ينظرون إليه هذه النظرة؟ من الطبيعي جدا أنه لا يقبل. فإذا ركز على هذا الجانب ووضع نفسه في موضع أخيه المؤمن، ستزول كثير من العقد أو المشكلات أو الاتهامات أو الشوائب التي يحملها في نفسه تجاه أخيه المؤمن. ورد لدينا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إذا أكو مجال أن تحملها، ويوجد لدينا في بعض الروايات: احمل أخاك المؤمن على 70 محمل. إذا كان يوجد محمل من المحامل يمكن أنه يبرر لهذا المؤمن ما بدا لي وكأنه أمر سيء، هو هذا يكفيني في أني أحمله على المحمل الحسن وأبرئه في نفسي، أصدر في حقه الحكم الإيجابي وأتعامل معه بتلك النظرة المشرقة الإيجابية للآخرين التي هي نظرة حسن الظن. والحمد لله رب العالمين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء، فالله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى، سبط النبي المصطفى وابن الوصي
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.